بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المراد بالخلوة معاشر المستمعين أن يكون الرجل والمرأة الأجنبية عنه في مجلس واحد ليس معهم فيه مشارك، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم الخلوة لما يترتب عليها من مفسدة عظيمة وبلاء وشر. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على تحريم الخلوة، وأن الأصل لا يخلو بالمرأة، وإذا احتاج منها إلى شيء أن يكون سؤاله لها من وراء حجاب، لا أن يكون متصلا بها اتصالا مباشرا يدخل عليها وتدخل عليه، فإن هذا مما يجر إلى الفساد والانحراف. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه. قال رحمه الله: الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام في تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء، فإن قوله إياكم والدخول على النساء في التحذير الشديد من ذلك لما ترتب عليه من مفسدة عظيمة وشر. ولما قال ذلك قيل عليه الصلاة قيل له أو قال له رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ والحمو هو قريب الزوج من أخ أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو غيرهم من قرباته. فسألوه عن الحمو الذي هو قريب الزوج ودخوله على زوجته، فقال: الحمو الموت، أي أن الهلاك وشدة الهلاك إنما يأتي من هذا الباب، باب التساهل مع القرابة، تساهل مع القرابة من أبناء العم أو الإخوان، والتمكين لهم من الدخول على الزوجة، ويدخل الواحد منهم وهي خالية ليس معها أحد، فيحضر الشيطان ويحصل الفساد ولهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك والتحذير منه سدا لأبواب الفساد وذرائع الشر وطرائقه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وهذا فيه النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية إلا إذا كان معها محرم لها كوالدها أو أخيها أو عمها أو خالها، فإنه حينئذ لا تكون خلوة. وهذا التحريم للخلوة بالمرأة الأجنبية هو من باب سد ذرائع الفساد وطرائق الفتنة، لأن من أعظم بواعث الفساد والوقوع في الفتنة والفاحشة والأمر المحرم ومثل هذه الخلوات والاستهانة بأمرها قد جاءت الشريعة بالنهي عن الخلوة والمنع منها حفظاً للأعراض وصيانة لها من الفواحش والرذائل. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ رواه مسلم. هذا الحديث فيه التحذير من التعرض لنساء المجاهدين الذين بذلوا أنفسهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته، وأن الواجب على من خلفهم على أهليهم ونسائهم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من أسباب الفتنة والشر، ومن ذلكم الدخول على نساء المجاهدين واستغلال غيبة بعلها المدة الطويلة، ومن ثم خيانته في فراشه وأهله، فإن من كان كذلك يقف يوم القيامة كما جاء في هذا الحديث ليأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. والتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما ظنكم؟ يعني ما ظنكم في ذلك اليوم؟ هل يأخذ حسنة أو حسنتين ويرضى ويكتفي بذلك مع حاجة الناس الشديدة في ذلك اليوم للحسنات والاستكثار منها؟ قال رحمه الله تعالى: باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. الرجل جعل الله سبحانه وتعالى له خصائص وصفات، والمرأة كذلك جعل الله لها خصائص وصفات، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. خص الرجل بخصائص وخص المرأة أيضا بخصائص، وقال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. والأصل أن يرضى كل من الجنسين بخصائصه وصفاته، وأما أن يطلب أحد الجنسين من الخصائص ما هو من صفات الجنس الآخر فهذا أمر محرم وفساده عظيم، سواء كان ذلك من الرجال بأن أخذوا يتشبهون بالنساء أو العكس، إذا كان من النساء فأخذنا يتشبهنا بالرجال سواء في الحركات أو اللباس أو الحديث أو نحو ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والمخنث من الرجال هو من يتشبه بالنساء في الحركة واللباس والكلام، والمترجلة من النساء هي من تتشبه بالرجال في الحركة واللباس والكلام. وجاءت الشريعة بتحريم هذا التشبه وعده من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، لعن المخنثين ولعن المترجلات. واللعن لا يكون إلا على أمر كبير وذنب عظيم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قال رحمه الله: معنى كاسيات أي من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه، وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. ومعنى مائلات قيل عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل مائلات يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهن، وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، رؤوسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحو ذلك. أولا، هذا الحديث فيه آية من آيات النبوة ودليل من دلائلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الأمر سيقع، وأنه لم يره لأنه لم يكن له وجود في زمانه عليه الصلاة والسلام، فهذا إخبار منه بوجود ذلك، وهذا حصل طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا آية من آيات نبوته. ذكر عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير والإنذار صنفين من أهل النار: الأول قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، أي يضربون بها الناس بغير حق، وأصوات كأذناب البقر أي صوت طويل وله ريش وشعر في حافته شبيها بأذناب البقر، فيضربون فيها الناس بغير حق. ولهذا استحقوا هذه العقوبة لما قام عليه فعل من الظلم للناس والضرب لهم بغير حق. والصنف الثاني يتعلق بأن النساء حيث وصف هذا الصنف من أهل النار من النساء بقوله: كاسيات عاريات مميلات مائلات. وذكر عدة معاني رحمه الله تعالى قيلت في المراد بالحديث، والأقرب أن هؤلاء النساء جمعنا بين كونهن كاسيات عاريات باعتبار أن عليهن لباسا فهن من هذه الجهة يوصفن بأن عليهن لباس، لكن لا يحقق هذا اللباس الستر والحشمة، كان يكون شفافا يصف ما وراءه ويبين ما تحته من المحاسن والمفاتن، أو يكون ضيقا يحجم محاسن المرأة من صدر وخصر ونحو ذلك، بحيث يكون لباسها مدعاة للافتتان بها، فهي من جهة كاسية ولكنها من جهة عارية. ثم وصفهن بأنهن مائلات ومميلات، مائلات أي في أنفسهن عن الطاعة ولزوم الحق والهدى، ومميلات أي لغيرهن، أي جمعنا بين الفساد والإفساد، جمعنا بين الفساد أي في أنفسهن والإفساد أي لغيرهن. وأيضا وصف شعرهن في المبالغة في رفعه، في المبالغة في رفعه كأسنمة البخت، أي يكبرن الشعر ويعظمن، وهذه كلها من أبواب تهييج الفتنة وتحريك الشر فتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من كن كذلك بهذه العقوبة. وعلى المرأة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بسماع هذا الحديث وفي صحيح مسلم أن تتقي الله سبحانه وتعالى في لباسها، وأن تحاسب نفسها اليوم قبل أن يحاسبها الله يوم القيامة، وأن تتذكر أنها ستوضع في حفرة ويهال عليها التراب، ثم من بعد ذلك العقاب والحساب يوم القيامة، يوم العقوب بين يدي الله، وتذكر نفسها أن تعطيها لمثل هذه الألبسة مجلبة شر لها في الدنيا وعقوبة في الآخرة. والمصيبة في عدد من البلدان، بلدان المسلمين، عظمت بالاستهانة من أمر اللباس، حتى إن بعض النسوة لتلبس اللباس العاري الذي يكشف من منتصف ساقها إلى رجلها، ومن عضدها إلى منتهى يدها، وجزءا من صدرها وظهرها وشعرها، أي أن المغطى من بدنها أقل من المكشوف. ثم إذا حضر وقت الصلاة دخلت المصلى وأخذت حجابا يغطي تلك المفاتن، يغطي تلك المفاتن وصلت. أما خشيت ربها الذي صلت له وقامت بين يديه عندما بارزت بالعصيان خارجة أمام الرجال بإظهار تلك المفاتن والمحاسن، أما ذكرت نفسها بعقوبة الله والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، فالحاصل أن الأمر خطير، والواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تصون نفسها عن هذه السفاسف والأمور الرديئة الشنيعة. عاف الله بنات المسلمين من كل شر وبلاء، وأصلح الله شأنهن أجمعين، إنه سميع قريب مجيب. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.